بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي آخر مسألة في كتاب الوقف، وهي الوقف على القبور، كم ذكر له الشوكاني صورا، ها، 4 صور. الوقف على القبور لأجل بنائها وتشييدها وإسراجها وتزيينها. والثاني، الوقف على القبور لأجل إطعام وسقيا الوافدين عليها. والثالث، الوقف للنحر عند القبور ونحوه من الأفعال التي فيها مخالف. والرابع، الوقف لإصلاح من هدم منها بدون إشراف ولا رفع ولا تزيل، لكن لو تهدمت بسبب أمطار أو سيول يقف على إصلاحها. الصورة الأولى، ما الحكم في هذا الوقف؟ ها؟ ها؟ لا يصح، باطل. هل في خلاف؟ ليس في خلاف أنه باطل إذا وقف لأجل تشييدها وبنائها. قلنا ويلتحق به أيضا الصورة الثانية والثالثة، فالوقف عليها باطل. الصورة الرابعة، الوقف لأجل إصلاح من هدم منها. الشوكاني هنا قال هذا قد يكون له وجه صحة، ومن خالف في هذا ذكرنا، ها، شيخ الإسلام، لا عمن نقلنا الخلاف عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنه قال هذا لا يصح. لماذا؟ أولا قال لأن هذا شيء نادر لا يحتاج إليه إصلاح القبور، هذا شيء نادر، فهو شيء نادر، وأيضا قد يحصل توسع في الإصلاح حتى يؤدي إلى التزيين. أضفنا صورة خامسة، قلنا الوقف فيها جائز، ما هي؟ ها؟ الوقف لتجهيز القبور كحفرها وشراء اللبن الذي يوضع على اللحد ونحوه، فهذا ما حكمه؟ هذا جائز. لو قال الإنسان هذا المال وقفا، هذا المال وقف لإصلاح أو لتجهيز القبور، يشترى به حجارة ولبن وماء لأجل يعمل به الطين ونحو ذلك، فهذا جائز. قلنا يلتحق بهذا الوقف على القبور الوقف، ها، على معصية أو بدعة، فإنه لا يصح، باطل. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الهدايا يشرع قبولها ومكافأة فاعلها، وتجوز بين المسلم والكافر، ويحرم الرجوع فيها، وتجب التسوية بين الأولاد، والرد لغير مانع شرعي مكروه. قال رحمه الله: أقول أما كونه يشرع قبولها فلحديث أبي هريرة عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وأخرج أحمد والترمذي وصححه نحوه من حديث أنس، وحديث أنس أخرجه أحمد والترمذي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا بنفس حديث أبي هريرة: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. وإسناده رجاله ثقات. وله نحو 5 طرق عن أنس رضي الله عنه هو بها صحيح، طرق مذكورة لمن أحب مراجعتها في حاشية مسند أحمد عند الحديث. ويشهد له حديث أبي هريرة الذي قبله في البخاري، فهو حديث صحيح. قال: وأخرج الطبراني من حديث أم حكيم الخزاعية قالت: قلت يا رسول الله تكره رد اللطف؟ قال: ما أقبحه، لو أهدي إلي كراع لقبلته. هذا الحديث حديث أم حكيم، أخرجه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة. إتحاف الخيرة للبوصيري رحمه الله في زوائد المسانيد 10. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 10. أخرج أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة والطبراني في المعجم الكبير، وكذلك أبو نعيم في معرفة الصحابة، كلهم من طريق حبابة بنت عجلان، من طريق حبابة بنت عجلان قالت: حدثتني أمي حفصة، أم حفص، حدثتني أمي حفصة أم حفص عن صفية بنت جرير عن أم حكيم الخزاعية بهذا الحديث، وهذا إسناد ضعيف. حبابة وأمها حفصة وصفية بنت جرير كلهن مجهولات، لا يعرف من هن، لكن الحديث ثابت من الذي قبله: لو أهدي إليك كراع لقبلته. وأخرج أحمد برجال الصحيح من حديث خالد ابن عدي الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. أخرجه أحمد والحاكم أيضا وابن حبان وأبو يعلى من طرق عن أبي الأسود وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل المشهور بيتيم عروة، طريق أبي الأسود عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر ابن سعيد عن خالد ابن عدي الجهني. وهذا الإسناد رجال ثقات، ظاهر الصحة، ظاهر إسناده أنه صحيح، ولكن قد أعله أبو حاتم رحمه الله وكذلك الدارقطني في العلل. أبو حاتم في العلل لولده مسألة رقم 31 و600 و32 و600 سئل عن هذا الحديث من هذه الطريق فقال: هذا خطأ، إنما يروى عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي أو ابن السعدي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحو هذا كلام الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل المسألة رقم 97 و100. رجح أن الحديث هو حديث عمر، وحديث عمر في الصحيحين من طريق عبد الله بن السعدي عن عمر، وقد رجح أبو حاتم أن هذا الحديث جعله عن خالد بن علي الجهني خطأ، والصحيح أنه حديث عبد الله بن السعدي عن عمر. أبو حاتم والدارقطني. وحديث عمر في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيئا فقال أعطه من هو أحوج إليه مني، قال خذه ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف، فخذه فتموله، فإن شئت فكل وإن شئت فتصدق به. وجاء أبي هريرة بلفظ حديث الباب، من جاء من أخي معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه، جاء من حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره، وهو حديث لا بأس به. فالحديث هذا الصحيح أنه عن عمر، ولكن الحديث ثابت عن عمر وعن أبي هريرة. قال وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، والأحاديث في قبول الهدية والمكافأة عليها كثيرة، وذلك معلوم منه صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب كتاب الهدايا، والهدايا جمع هدية، وسيذكر الشوكاني رحمه الله بعده كتاب الهبات، والهبات جمع هبة. فما الفرق بينهما، بين الهدية والهبة؟ وبعضهم يذكر أيضا العطية والصدقة. حاصل الفرق بين هذه الأمور، أولا هذه الأشياء كلها الهدية والهبة والعطية والصدقة كلها تمليك في الحياة بغير عوض، تمليك في الحياة بغير عوض، تمليك أي أن يملك غيره شيئا خاصا به وشيئا يملكه فيملكه غيره. وفي الحياة أخرج الوصية لأنها تمليك بعد الموت، فلا يملك في حال حياته، وبلا عوض أخرج البيع فإنه تمليك في الحياة ولكن بعوض. فهذه الأمور كلها يجمعها أنها تمليك في الحياة بغير عوض، ثم التفريق بينها أن الهدية دفع شيء إلى شخص بعينه بقصد الإكرام أو التأليف أو المكافأة، هذه الهدية دفع شيء إلى شخص بعينه بقصد الإكرام أو التأليف أو المكافأة، فتكون الهدية مقصودا بها شخصا بعينه، إما لإرادة إكرامه يريد أن يكرمه، وإما لإرادة تأليفه واستمالة قلبه والتودد إليه، وإما لقصد المكافأة كأن يكون أحسن إلى إنسان أو أهدى إليه هدية فأراد أن يكافئه. فهذه الهدية والصدقة هو ما بذل بقصد التقرب إلى الله وطلب ثواب الآخرة دون قصد شخص بعينه، ما بذل بقصد التقرب إلى الله تعالى وطلب ثواب الآخرة دون قصد شخص بعينه، فيبذل شيئا وليس في همه أو إرادته شخص معين، وإنما يبذله لابتغاء وجه الله تعالى وطلب الثواب في الآخرة، فلا يهمه وقعت في هذا في يد هذا الشخص أو يد هذا الشخص أو يد ذاك. والعطية خصه بعضهم بالتبرع بالمال في مرض أو في المرض الذي يخاف منه الموت، التبرع بالمال في حال المرض الذي يخاف منه الموت، والهبة تجمع ذلك كله، فالهبة تجمع هذه الأشياء كلها. ولذا عرف بعضهم الهبة قال هي تملك، هي أن يملك غيره ما يملكه في الحياة بلا عوض، هي أن يملك غيره ما يملكه في حال حياته بغير عوض. فإذن الهبة معنى شامل للهدية وللصدقة وللعطية. فعرفنا بهذا إذن أن الهدية يقصد بها إكرام شخص معين، فالقصد من الهدية أولا ذات الشخص بعينه، وليس القصد الأول هو طلب الثواب، بل القصد الأول هو إكرام شخص بعينه، إما لإكرام كما سبق أو تأليفه أو مكافأته، ولا يمنع أن يكون فيه أيضا طلب ثواب وابتغاء أجر من الله، لكن لا يكون هو المقصد الرئيسي، بخلاف الصدقة فالمقصد الأول فيها طلب الثواب من الله جل وعلا دون شخص بعينه، فسواء وقعت في يد فلان أو فلان أو فلان يقصد التقرب إلى الله. ولا يمنع أن يكون الإنسان قصد بصدقته شخصا معينا، لكن يقصده لأجل حاجته وطلب الثواب من الله أيضا لا يمنع. قد يكون في الصدقة قصد شخص معين كأن يقصد بعض أقاربه لأجل حاجتهم، لا يريد إكرامهم ولا التودد ولا المكافأة، لكن يراهم أهل حاجة فيعطيهم لأجل الحاجة، وهذا إنما يكون طلبا للثواب من الله جل وعلا. فهذا الفرق بين هذه التمليكات، كلها تمليك في الحياة، خرجت الوصية لأنها تمليك بعد الموت، وخرج البيع لأنه تمليك بعوض، وهذه الأشياء تمليك بدون عوض، وفضلها عظيم فضل الهدية، وقد جاء فيها أدلة كثيرة في بيان فضلها وأن سبب للمحبة وسبب لإخراج الضغائن والسخيمة من القلوب، سبب لتأليف القلوب واجتماعها. بقي أيهما أفضل، الصدقة أو الهدية؟ إذا عرفنا الفرق بينهما، الأصل أن الصدقة أفضل، إلا إذا كان في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة. سبق تذكرنا هذا قريبا، كأن يهدي للرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته أو لأحد أقاربه الذين لا تحلهم الصدقة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وكلامه في مجموع الفتاوى بصفحة 269 من المجلد 31، بعد أن ذكر الفرق بين الهدية والصدقة قال رحمه الله، قال: وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل، أي لأنها تكون لطلب الأجر والثواب من الله جل وعلا، إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة، مثل الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته محبة له، ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه وأخ له في الله، أخ ممن يحبه يهدي له الشيء. قال: فهذا قد يكون أفضل من الصدقة، أيضا يفاضل بينها باعتبار الثمرة وما يترتب عليه. قد تكون هدية ثمرتها أعظم من الصدقة، قد يكون هدية ولو لشيء يريد به الإكرام، ولو للثياب أو كتاب أو طيب أو نحو ذلك مما يهدى، قد يكون في نيته تودد هذا المهدى إليه وتأليفه واستمالة قلبه إلى الخير والصلاح، فهذا قد يكون ثمرته أعظم من ثمرة الصدقة. ما لو أعطى شيء من المال صدقة، أو لو وصله مال صدقة من جهة من الجهات، فأيضا يفرق بينها باعتبار ما يترتب عليها من فوائد وثمرات. والأصل في التفضيل هو للصدقة، أن الصدقة أفضل. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله حكم قبول الهدية، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: ما معنى ويثيب عليه في الحديث؟ يقبل الهدية ويثيب عليه، يثيب أي يكافئ، يكافئ عليها، وهذا هو السنة. فإن لم يستطع المكافأة دعا للمهدي دعاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.